أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المواضع التي يمكن استعمال التقية فيها، ذكرنا خمسة منها. الموضع السادس عبادة السر والإيمان السري. إذا كانت العبادة العلنية والإيمان العلني مضرا للمؤمنين وموجبا لإيقاعهم في المشقة والحرج، هذه هي الرواية التي سأذكرها. هي رواية طويلة، هي من محكمات هذا الروايات الواردة في هذا الباب. منهجنا لابد أن يكون على طبق ذلك. المشكلة التي نحن فيها هي مشكلة أهل العلم في عصرنا الحاضر، أن رجال الدين يتبعون العوام وليس العوام يتبعون رجال الدين، خلاف ما كانوا عليه سابقا، يخافون من انصراف أهل العوام عنهم، ولذلك يؤولون الروايات حتى يمضوا سيرتهم، وهذا خلاف منصوص وخلاف الروايات. حينئذ مشكلتنا نحن أهل العلم في عصرنا الحاضر هو أننا نتبع العوام ونريد أن نكسب ودهم، فنتبعهم في كثير من الأمور لا أنهم يتبعوننا في هذا الأمر. هذه الرواية أقرأها لكم، هي رواية طويلة من محكمات هذه الأخبار في المقام، صريح في كثير. إذا أردنا أن نكون من شيعة علي وأننا من المؤمنين لابد أن نتبع هذا المنهج. هذه الرواية الشيخ الكليني بسنده ينقلها عن عمار النصاباطي، والرواية معتبرة من حيث السند. هذه الرواية هكذا: قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: أي أفضل، العبادة في السر مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل، أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام منكم الظاهر؟ سؤال وجيه. هذه العبادة التي الآن نتعبد بها في عصرنا الحاضر، إمام مستور أفضل هذه العبادة أم كوننا مع إمام ظاهر وكلنا نريد أن نصلي خلف الإمام المنتظر؟ هل العبادة في هذا الوقت أفضل أم العبادة مع الإمام الظاهر؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عمار، الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية. أي قاعدة عامة، الصدقة السر أفضل من ذلك، ثم يطبق على العبادة، ثم يقول: وكذلك والله عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة أفضل ممن يعبد الله عز وجل ذكره في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر. العبارة صريحة، إن عبادتنا أفضل من عبادة من يتعبد في عصر الإمام حين ظهوره في دولة الحق. واعلموا أن من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستترا بها من عوده في وقتها فأتمها، كتب الله له 50 صلاة فريضة في جماعة. ومن صلى منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عوده في وقتها فأتمها، كتب الله عز وجل بها له 25 صلاة فريضة وحدانية. ومن صلى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمها، كتب الله له بها 10 صلوات نوافل. ومن عمل منكم حسنة كتب الله عز وجل له بها 20 حسنة، ويضاعف الله عز وجل حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله وأدودان بالتقية على دينه وإمامه ونفسه. فمن يدين بالتقية على دينه على نفسه على إمامه ويصلي ويتعبد ويحسن أن هذه الحسنات والخير الذي يصدر منها أضعاف المضاعفة ثوابه أكثر من الحسنة عند الإمام ودولة الحق، ظهور الإمام ودولة الحق. وأمسك من لسانه أضعافا مضاعفة إن الله عز وجل كريم، قلت جعلت فداك، قد والله رغبتني في العمل. فالآن اغتنموا الفرصة، العبادة عندكم مضاعفة، رغبتني في العمل وحثثتني عليه، ولكن أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولة الحق. يعني يخطر في بالنا إمام ظاهر عندنا، لم يكن هناك تقية، عبادتنا تصير أفضل، وهذا شيء طبيعي، يعني كيف يمكن أن يكون أفضل؟ فيسأل على شيء المركوز في نفسه، منكم في دولة الحق ونحن على دين واحد، ديننا دين واحد إسلام، كلنا مؤمنون مسلمون، كيف يكون عبادتنا أفضل مضاعف أضعاف مضاعفة من عبادتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سبقتموهم. أولا أنتم السابقون للإسلام، والسبق سبب في الفضل أيضا، سبقتموهم إلى الدخول في دين الله عز وجل وإلى الصلاة والصوم والحج وإلى كل خير وفقه الله، وإلى عبادة الله عز ذكره سرا من عدوكم مع إمامكم المستتر، مطيعين له، صابرين معه، منتظرين لدولة الحق، خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة، وتنظرون إلى حق إمامكم وحقوقكم في أيدي الظلمة، قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف مع عدوكم، فبذلك ضاعف الله عز وجل لكم الأعمال، فهنيئا لكم. هذه هي أسباب الفضيلة عندنا، أما هم ما عندهم هذه الأسباب. صحيح أن إمام ظاهر دولة الحق قائمة، إلا أن الأسباب الفضل والفضيلة وأسباب مضاعفة الأجر عندنا تامة. قلت جعلت فداك، فما ترى إذن أن نكون من أصحاب القائم ويظهر الحق ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا من أصحاب دولة الحق والعدل؟ لما نطلب الظهور حينئذ؟ إذا كانت عبادتنا أفضل من عبادتهم فلما نطلب الظهور حينئذ؟ هذا سؤال يدفع هذا الإشكال. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أما تحبون أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق والعدل في البلاد؟ دعنا من العبادة أنها فضيلة أو غير فضيلتكم أكثر، لكن أما تريدون أن يظهر دولة الحق والعدل في البلاد، ويجمع الله الكلمة، ويؤلف الله بين قلوب مختلفة، ولا يعصون الله عز وجل؟ لكن هنا عصيان عندنا، هناك عصيان ما عندنا بعد حينئذ. ولا يعصون الله عز وجل في أرضه، وتقام حدوده في خلقه، ويرد الله الحق إلى أهله، فيظهر حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الغم. حتى الإمام لا يستعمل التقية ولا يستخفي شيئا من الحق. أما والله يا عمار، لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأحد، فأبشروا حينئذ. هذه الرواية هي رواية منهج لنا حينئذ، لا بد أن نطابق أعمالنا على هذه الرواية، ولا نعتني بما يفعله العوام ونصير خلفهم حينئذ. العوام يفعلون ما يفعلون، وتعلمون أي شيء يفعلون، نحن نتبع العوام وندع هذه الرواية المرغبة للعمل والطاعة في عصر الغيبة، فنتبع معهم ونظهر كل شيء عندنا. هذه رواية. هذا هو الموضع السادس. الموضع السابع هو أنه عموم الظلم والجور، عموم الظلم والجور وعدم التمكن من تغييره، هذا موضع من مواضع التقية، نستعمل التقية في هذا. ويدل على ذلك أيضا رواية، وهذه الرواية أيضا كسابقتها من المحكمات في المقام. هذه الرواية يرويها الكليني بسنده عن أبي إسحاق قال: حدثني الثقة من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنهم سمعوا أمير المؤمنين يقول في خطبة له: اللهم وإني لأعلم أن العلم لا يأزر كله. العلم قائم بالإمام المعصوم، وأما إذا ذهب الإمام المعصوم لا يأزر كله، لا يذهب العلم بكله، لا، ولا ينقطع موارده، وإنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور كي لا تبطل حججك، ولا يضل أوليائك بعد إذ هديتهم، بل أينهم وكم هؤلاء، أينهم وكم عددهم. أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله عز وجل ذكره قدرا، المتبعون لقادة الدين، إن شاء الله نحن هكذا، الصفات تنطبق على هؤلاء، المتبعون لقادة الدين، الأئمة الهادين الذين يتأدبون بآدابهم وينهجون نهجهم، فعند ذلك يهجم به العلم على حقيقة الإيمان، فتستجيب أرواحهم لقادة العلم، ويستليدون من حديثهم ما استوعر على غيرهم، ويأنسون بما استوحش منه المكذبون، ما استوحش منه المكذبون، وأباه المسرفون. أولئك أتباع العلماء أصبحوا أهل الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى وأوليائه، ودانوا بالتقية عن دينهم والخوف من عدوهم، فأرواحهم معلقة بالمحل الأعلى، فعلماؤهم وأتباعهم خرس صمت في دولة الباطل، منتظرون لدولة الحق، وسيحق الله الحق بكلماته ويمحق الباطل. ها ها، طوبى لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم، ويا شوقاه إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم، وسيجمعنا الله وإياهم في جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذه الرواية أيضا لنا منهج، وفيه دلالة على أنه ما دام الظلم والعدوان موجود ولم يمكن لنا تغيير ذلك، التقية قائمة، فلا تسقط التقية في زمن من الأزمان ولا في حال من الأحوال. هذا هو الموضع السابع. سادس، الموضع السابع مقام المجاملة وكظم الغيظ، هذا هو الذي نقول به، وروايات كثيرة وردت في هذا، أنه في مقام المجاملة وكظم الغيظ من أفعالهم وأقوالهم نستعمل التقية، وسيأتي ذكر بعض الروايات إن شاء الله.